بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح للمقدمة الآجرومية في علم العربية، نشرع فيه في هذا الصباح سائلين الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا الشرح نافعا لمبتغيه، وعلى الله الاعتماد وعليه التكلان. فقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم في كتابه المقدمة: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
نعم، قوله رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام في الاصطلاح أو في اللغة قبل الاصطلاح، الكلام هو كل ما أفهم المراد من أسلوب، إلا أن الأصل في هذا عند العرب أنهم يفهمون بما فيه صوت، الصوت المفهم لمراد، هذا يسمونه كلاما. هذا معنى الكلام في اللغة. والكلام بهذه الهيئة اسم مصدر كلم. كلم هذا فعل مصدره تكليم، واسم مصدره كلام. هذه هيئة الكلام. وابن آج الروم إنما بدأ هذا الكتاب بتعريف الكلام، لأن الفن الذي يؤسس له في هذا الكتاب وهو فن النحو، وهو فن الإعراب، لا يوجد الإعراب إلا في ضمن ما يقال له كلام، ولذلك بدأ هذا الكتاب بتعريف الكلام. يعني فالكلام هو الإفهام لمراد، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فقيد الكلام في الاصطلاح بأربعة قيود، مع أنه في اللغة مطلق من القيود، والمعرف إذا كان قليل القيود كان ذا اتساع، وإذا وجدت القيود أو كثرت في المعرف قل تناوله، يكون نطاقه ضيقا بالقيود ويتسع نطاقه بدون القيود. فالكلام في الاصطلاح مقيد، أي في الاصطلاح النحوي مقيد بأربعة قيود. القيد الأول أن يكون ما تفهم به غيرك لفظا، فاللفظ هو القيد الأول. واللفظ في لغة العربي هو الطرح، ومنه قول العربي: لفظت الإبل أو لفظت أخفاف الإبل النوى عند السير، أي طرحت النوى. فقيل للكلام اللفظ لأن الصوت يخرج من اللسان، لأن اللسان يطرح هذا الصوت، فسمي هذا الصوت لفظا لأجل هذا. وهذا اللفظ لابد أن يكون له معنى، ولذلك فاللفظ والصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالهمزة وتنتهي بالياء، وذلك ليكون هذا الصوت صوتا عربيا. فمثلا إذا قلت الآن محمد، محمد هذا صوت، وإذا نظرت في هذا الصوت وجدت ميما وحاء وميما ودالا، وبعد هذا الصوت أو بعد هذه الأحرف تجد هيئة لهذا الصوت، وهذه الهيئة هي هيئة مفعل، وهذه الهيئة من هيئات الألفاظ العربية، فتعرف من ذلك أن هذه اللفظة، أعني لفظة محمد، صوت أو لفظ عربي. فهذا هو القيد الأول، اللفظ. فإذا قلت محمد هذا اللفظ وهو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية بهيئته الصرفية المعروفة، إلا أن الصوت إذا كان مفردا كمحمد مثلا لا يكون كلاما حتى تضم إليه صوتا آخر، فتقول مثلا محمد فاهم، فإذا أضفت فاهم أو فاهما إن شئت إلى محمد حصل التركيب، حصل التركيب. وإذا حصل التركيب تنظر بعد هذا التركيب هل أفاد هذا التركيب معنا يحصل السكوت عليه أو لا. فإذا قلت محمد فاهم هذا تركيب مفيد، إذن فنقول حصل الكلام. فمحمد فاهم كلام لأنه يحصل السكوت عليه. وإذا قلت زيد في الدار كذلك هذا أيضا كلام لأنه يحصل السكوت عليه لوجود لتركب هذا الكلام من كلمتين حصل السكوت عليهما، وهكذا. إذن فقول صاحب الآجرومية هو اللفظ المركب، المركب علمنا ما هو. إذن فاللفظة الواحدة قبل التركيب لا يوصف بكلام، فلو قلت محمد فقط ولا تريد تركيبا، ليس هناك تركيب للفظة أخرى معها، فهذا لا يقال له كلام إلا بالتقدير، وإلا فهو ليس بكلام. ولذلك الإعراب الذي هو النحو لا يدخل على الكلمات المفردة قبل التركيب إذا كانت متناثرة، فتقول مثلا زيت، دار، باب، سقف، أرض، هذه كلمات متناثرة لا توصف بأنها كلام، إذن فلا بد من التركيب. وبعد انتهاء التركيب حسب تعريف ابن آجروم اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو القيد الثالث. فالمفيد بالوضع قيد ثالث، وذلك أن التركيب قد يحصل لكنه مع هذا لا تحصل هناك إفادة، أي لا يحصل السكوت عليه، فهذا لا يقال له كلام. كما لو قلت إن جاء محمد مثلا، إن جاء محمد هذا تركيب، إلا أنه ليس بمفيد لا يحصل السكوت عليه، فهذا لا يقال له الكلام لعدم حسن السكوت عليه، بل هذه كلمات على هذا. إذن فلا بد من الإفادة من التركيب حتى يقال له كلام. ثم بعد ذلك قال ابن آجروم المفيد بالوضع، قوله بالوضع هذا قيد رابع تكميلي للقيود الثلاثة الأول، بالوضع أي بحسب وضع الواضع، وذلك لأنه قد يحصل التركيب ويحصل السكوت عليه، إلا أن هذا التركيب ليس على الوضع المعروف لأهل العربية، أي للعرب الفصحى الذين يحتج بكلامهم، ليس على هذا الوضع. ولذلك فقول ابن آجروم بالوضع يفسر بأمرين: الأول أن التركيب الذي تركبه في الكلام لا بد أن تراعي معاني الألفاظ فتستعملها، أي الألفاظ في معانيها المعروفة لها في التركيب، هذا الأمر الأول. فمثلا العرب تقول في لغتها حضر، حضر معناه من جهة علم المفردات شهد، فهذا معناه. فأنت لو قلت حضر محمد هذا تركيب، لكنك قصدت بحضر ذهب، أي فسرت حضر بمعنى ذهب وركبت خطأ، فسرت خطأ بذهب فقلت حضر محمد وأنت تقصد ذهب. فمثل هذا التركيب، وإن كانت الكلمات عربية فإن النحاة يقولون هذا ليس بكلام، لأنك استعملت حضر في غير معناها، إذن فلا يقال له كلام. وهكذا فالكلمات العربية لها معان معروفة، عند استعمالها في التركيب لا بد من مراعاة هذه المعاني حتى يكون الكلام كلاما، وإلا ما يقال له كلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو مراعاة علاقات الكلمات مع بعضها في التركيب، لأن التركيب العربي تجري الكلمات فيها لها علاقة ببعضها، وهذه العلاقة معناها أن بعض الكلمة في التركيب يجب أن يقدم على أختها، فإذا وجب تقديمها على أختها فأخرتها عن أختها في التركيب فهذا لا يكون كلاما عند النحاة، لأن الواضع العربي الأصيل لا يتكلم هكذا. فمثلا الاستفهام في لغة العرب، سواء كان هذا الاستفهام باسم أو حرف، يجب أن تتقدم هذه اللفظة الاستفهامية. فلو أخرت هذا الاستفهام كأن تقول مثلا مستفهما أين محمد، أين محمد، تقدم أين. علاقة أين بمحمد هي وجوب التقديم عليه. ولو كانت لفظة أين في هذا التركيب إعرابه ورتبته أنه خبر للمبتدا، والأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدا، لكن لما كان هذا الخبر اسم استفهام وجب تقديمها للمبتدا فتقول أين محمد. فلو قلت محمد أين مستفهما هذا ولو فهم منك لكنه ليس بعربي، لأن الفصحاء ما هكذا ينطقون، إنما يقدمون ما له الصدر في الكلام وهو الاستفهام. إذن فقوله بالوضع يشير إلى هذين إشارة قوية، أو قوله بالوضع أحسن ما فسر به هو ما ذكرته الآن من هذين الأمرين. وبعض النحاة أو بعض الشراح يذكرون أمورا أخرى في شرح قوله بالوضع، لكن ما ذكرته من الأمرين أحسن وأشمل. فهذا معنى قول ابن آجروم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ومن هذا الباب، من باب الاستنارة والزيادة، أن هناك عبارات كثيرة الآن ينطق بها الناس وتجد فيها مخالفة لما ذكره ابن آجروم الآن من قوله بالوضع. فمثلا يقولون تكلم حول هذا الموضوع، هذا فاشل عند من ينتسب للعلم فأحرى غيره، فأحرى غيرهم، فيقولون تكلم حول هذا الموضوع، فيأتوا فيستعملون حول هنا. واستعمال حول هنا وإن كانت لفظة حول لفظة عربية صحيحة، لكن استعماله هنا ليس بجيد، لأنه يخالف الوضع العربي الصحيح. لأنك إذا قلت حول، معنى حول جوانب الشيء، هذا معنى لفظة حول وإن كان ظرفا، فتقول جلست حول المنضدة مثلا، أي بجانبه. إذن فالجلوس هو الحدث الذي فعلته كان بجوانبه وليس فيه. وعندما يقولون تكلم حول هذا الموضوع معناه تكلم في الموضوع، هذا المراد منهم، لكن الاستعمال حول هذا يبعد هذا المعنى. والدليل على هذا قول أفصح العربي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في قوله: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. كالراعي يرعى، الرعي أين؟ حول الحمى، أي جوانبه وليس فيه. ولذلك قال: هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقع فيه، معناه ما دخل فيه. وهم إذا قالوا تكلم حول هذا الموضوع يريدون تكلم فيه، فيأتون باللفظة حول، وهذا لا يؤدي المراد في الكلام العربي الصحيح. فهذا تعريف للكلام من ابن أجروم. نعم.
قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
قوله وأقسامه ثلاثة أي أقسام الكلام، فالضمير في قوله أقسامه عائد إلى الكلام، وإذا عاد إلى الكلام فيكون المقصود ذكر أقسام الكلام. والكلام له قسمان لا غير، هما الخبر والإنشاء، وهو لا يقصد هذين. إذن إنما يقصد أقسام ما يتركب منه الكلام، أقسام ما يتركب منه الكلام، بدليل قوله اسم وفعل وحرف. فهذه الثلاثة هي التي يتركب من مجموعها كل كلام، يتركب الكلام من مجموعها. فلا تجد كلاما عربيا إلا وفيه اسم أو فعل أو حرف، أي مجموع هذه الثلاثة يكون تركب الكلام العربي. إذن فقول أقسامه أي أقسام ما يتركب منه الكلام، فقال اسم وفعل وحرف. وهذا هذه القسمة للكلام أو لأقسام ما يتركب منه الكلام يدل على أمر محسوس أو يوضح بأمر محسوس. فالكلام يشبه البيت مثلا، البيت مركب من أجزاء، هناك سقف وهناك جدار أيمن وأيسر وأبواب ونوافذ. يعني فالكلام أيضا في الاصطلاح لا بد أن يكون مركبا من أجزاء، أي من أركان لا بد منها. إذن فأجزاء الكلام هي اسم وفعل وحرف، وهذه الأجزاء مختلفة المعاني. فالاسم له معنى، والفعل له معنى، والحرف له معنى، وهكذا. إذن فأقسام الكلام ثلاثة، لا بد من هذه الأقسام حتى يوجد الكلام بهيئته وهيكله، وإلا فلا وجود له. إذن فذكر هذه الأقسام فقال اسم، هذا ركن أو جزء من الكلام. والاسم المقصود به عندهم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، وما كان كذلك لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يكون اسم ذات أو عين إن شئت، مثلا تقول كتاب، هذه ذات، وإذا قلت كتاب مدلوله هذه الذات، إذن فيكون فالاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، إما أن يكون اسم عين ككتاب، أو يكون اسم معنى وهو المصدر، تقول ذهاب، فهم، قراءة، هذه مصادر. إذن فالمصدر في الاصطلاح عند النحاة والصرفيين وكذلك اسم الذات هما المراد من قوله اسم، الاسم لا يخرج عن هذين. هذا القسم الأول. والقسم الثاني فعل، والفعل هو الحدث، هو الحدث في اللغة تقول فعلته أي أحدثته، أي حدث أحدثته يقال له فعل، وقد يكون الحدث حسنا وقد يكون قبيحا. إذن فالفعل هو الحدث، والحدث في الاصطلاح ما دل على معنى وقثرنا بأحد الأزمنة. تقول مثلا ذهب، ذهب له معنى، هذا المعنى هو الذهاب وهو المصدر، لكن هذا الذهاب في وقت هو المضي. إذا قلت ذهب والصيغة تدل على هذا الزمن، إذن فذهب فعل لدلالته على معنى هو ذهاب وزمن هو المضي. وكذلك لو قلت يذهب كذلك، فيذهب حدث دل على معنى وزمن. وكذلك لو قلت اذهب دل على معنى وزمن، وهكذا. إذن فالفعل مركب من شيئين، حدث وزمن، والاسم الذي تقدم معناه شيء واحد. والقسم الثالث من أقسام ما يتركب منه الكلام الحرف، والحرف في اللغة هو الطرف، طرف الشيء، هذا يقال الحرف، وهذا من المعاني اللغوية للحرف. وإلا فالحرف أي هذه اللفظة تأتي لعدة معان في كلام العرب، لكن المعنى الذي يمشي معنا في الاصطلاح النحوي هو معنى الطرفية. فالحرف هنا هو الطرف، هو المقصود به هنا، وهو في الاصطلاح ما دل على معنى جزئي لا يستقل بالإفادة إلا إذا ضم إلى غيره. ولذلك تجد بعض النحاة يقولون الحرف ما دل على معنى في غيره، وهذا ليس بجيد. الأجود أن يقال الحرف ما دل على معنى جزئي لا يستقل بالإفادة إلا بضمه إلى غيره. فهذا هو الحرف. تقول عن، هذا حرف معناه التجاوز، وهذا التجاوز لا تتصوره كما ينبغي إلا إذا ركبت هذه اللفظة أي عن في تركيب وضممت عن إلى غيره، فتقول صفحت عنك مثلا أو رضيت عنك مثلا. إذن فتجد فتظهر لك المجاوزة على أكمل هيئتها في هذه الحالة إذا ركبت. إذن فهذا هو، هذا هو الحرف. وكذلك إلى وفي، والحروف كثيرة جدا، الحروف كثيرة جدا، والحروف أو الحرف في الاصطلاح أضعف هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول وهو الاسم أقوى الأقسام، ثم الفعل، ثم الحرف بهذا الترتيب. ولذا قال ابن آجروم وأقسام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أما قوله وحرف جاء لمعنى، قوله جاء لمعنى هذا قيد قيد به حرف، لأنه قال وحرف، وحرف هذا نكرة، وقوله جاء لمعنى جملة فعلية وقعت صفة لنكرة قبلها، فتكون هذه الجملة وهو قوله جاء لمعنى قيدا لحرف، أي هذا الحرف مقيد بأن له معنى، بخلاف ما يقال له حرف وليس له معنى. وذلك كأن تقول الألف حرف، باء حرف، تاء حرف، هذه حروف، إلا أنها حروف مباني، والمقصود هنا حروف معاني التي قيدت بأن لها معنى. فهذا معنى قوله وحرف جاء لمعنى، احترازا من الحرف الذي لم يأتي بمعنى. نعم.
قال رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف، والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء.
قوله والاسم يعرف أي يميز، عاد إلى الأقسام الثلاثة يزيدها بيانا وإيضاحا، فقال والاسم يعرف أي يميز عن قسيميه بأمور: الأمر الأول بالخفض، بالخفض. والخفض في اللغة لفظة تأتي لمعاني منها التسفل، وهو المعنى المناسب هنا، وإلا فالخفض يطلق على معاني أخرى. إذن فالخفض هذا معناه في اللغة، وهو في الاصطلاح هي الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة المعربة أو ما ناب عنها، هذا هو الخفض، الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة المعربة أو ما ناب عنها. فإذا وجدت كسرة في آخر كلمة في تركيب، ووجدت قبل هذه الكلمة المكسورة عامل جر، فهذه الكسرة دليل وعلامة على اسمية هذه الكلمة. مثلا تقول بسم الله، فاسم هذا تجد كسرة في آخر اسم، وتجد الباء قد تقدم على اسم، إذن فتستدل بهذه الكسرة وهي الخفض هنا على اسمية اسم، وهكذا. وإذا قلت بسم الله، الله أيضا تجد كسرة في آخر لفظة الجلالة، وعامل الجر هو المضاف، والمضاف مما يعمل الجر، إذن فتستدل بالكسرة في آخر الله على اسمية لفظة الجلالة في لغة العرب، وهكذا. فلو وجدت كسرة في آخر كلمة هي معربة لكنك لم تجد قبل الكلمة عامل جر، فلا تحكم بهذه الكسرة على اسمية تلك الكلمة، كما في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا، فيكن هنا تجد كسرة في آخره، إلا أنه ليس قبل يكن عامل جر. إذن فهذه الكسرة ليست كسرة تدل على اسمية يكن، لأنها كسرة غير كسرة إعراب، إنما هي كسرة تخلصية من التقاء الساكنين. فمثل هذه الكسرة ليست علامة على اسمية الكلمة، إذن فلا بد من تقدم عامل جر على الاسم أو الكلمة المعربة وهي اسم. وقد يكون الاسم ليس معربا لكن يدخل عليه عامل جر، هذا يكون هذا حاصل، لكن الإعراب يكون حكميا، فتقول جئت من هؤلاء مثلا، فهؤلاء تجد الكسرة، لكن الكسرة ليست كسرة إعراب، إنما هي كسرة بناء، فهو في محل جر، وعلى كل حال دخل الحرف الجار عليه. فهذه العلامة الأولى للإسم تعرف بها الإسم. والعلامة الثانية لمعرفة الإسم الخفض والتنوين. التنوين مصدر نون، ينون تنوينا، وهو أي نون هذا الفعل معناه في لغة العرب صوت، يأتي لهذا المعنى وهو المعنى المناسب هنا، وقد يأتي لمعنى آخر غير التصويت، كان تقول نونت الكلمة، أي وضعت ضمتين أو فتحتين أو كسرتين على الكلمة، على آخر الكلمة، لكن المقصود بالتنوين هنا الصوت، نون صوت. تقول العرب في لغتها: نون الطائر إذا غرد وزقزق، فالتنوين هو التصويت. إذن هذا التنوين هذا معناه في اللغة، ومعناه في الاصطلاح نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا، تقول هذا كتاب جديد مثلا، كتاب، فإنك تسمع نونا ساكنة في النطق، لكنك لو جئت إلى الخط لتكتب، جئت إلى الخط في خط هذه الكلمة، هذا كتاب لا تجد نونا ساكنة كما نطقت به، إنما تجد ضمتين. إذن فهاتان الضمتان عند النطق بهما نون ساكنة، فهذا النون أو هذه النون إن شئت يذكر ويؤنث، هذه النون علامة على اسمية كتاب في هذا التركيب، وهكذا في غيره من التراكيب، كتاب جديد، اشتريت كتابا جديدا، وجدت في كتاب جديد مثلا، فهذا هو التنوين. هذا التنوين لا يكون إلا في الأسماء، فلا يدخل هذا التنوين فعلا ولا حرفا، لا يدخل فعلا ولا حرفا، لأن شأن العلامة أن تختص بما هي له علامة، والتنوين علامة خاصة للاسم، فلا تجدها لا تجده إلا في الاسم. هذه علامة، علامة من العلامة الثانية. والعلامة الثالثة دخول الألف واللام، دخول الألف واللام، وإن شئت قلت دخول ال، ولعل هذا أفصح وأقرب وأجود، دخول ال، دخول ال في الكلمة، ولا تدخل ال إلا في كلمة هي اسم، ولذلك كانت ال علامة على اسمية الكلمة. تقول البيت، المسجد مثلا، الدرس، تدخل ال عليه. ال هذه لا تدخل إلا على اسماء، إلا أن ال هذه التي تكون علامة للاسم هي ال المعرفة، هي ال المعرفة التي تخرج الاسم النكرة من التنكير للتعريف. فإذا قلت كتاب هذه نكرة، تقول الكتاب، بيت البيت، دار الدار، فهذه ال المعرفة، لأن ال على أقسام أيضا، قد تكون ال موصولة وقد تكون استفهامية، إلا أن الموصولة والاستفهامية ليست من قبيل علامات الأسماء، وإنما كانت ال هذه معرفة لأنها تدل على اسمية الكلمة اسمية متحققة قوية. فإذا قلت مثلا البيت، تقدم البيت الآن، تقدم كما إذا كنتم تذكرون أن الاسم عند التقسيم لأنواع الكلمة، الاسم إما أن يكون اسمعين، أي اسم ذات، أو اسم معنى وهو المصدر. إذن فإذا دخلت ال على اسم عين أو اسم معنى فهذه ال المعرفة، إذن فيدل على اسمية الكلمة، والاسم في هذه الحالة اسم قوي في الاسمية، بخلاف ما لو وجدت ال فيما هو اسم لكن اسميته ليست قوية، كأن تقول الخاء الداخل في المسجد رجل طويل مثلا. الداخل الآن، ال الآن دخل الداخل، وداخل هنا ليس اسما قويا في الاسمية، هو اسم يقال له اسم، ولذلك يقيد فيقال اسم فاعل، ودخول ال على اسم الفاعل لا يعرفه تعريفا كتعريف دخول ال على الاسم الجامد، لا. والفرق بينهما أن هذا الوصف الذي هو الداخل مثلا، هذا اسم يشبه الفعل، يشبه الفعل المضارع، كأن قلت الذي دخل أو الذي يدخل. لكن إذا قلت البيت، ما تستطيع أن تأتي بالذي بدل ال، ما يمكن أن تقول الذي بيت. لكن إذا قلت الذاهب، تستطيع أن تقول الذي ذهب، رأيت؟ إذن فهذا الفرق بين الاسم القوي الذي إذا دخلت ال عليه تكون ال معرفة، وتكون ال علامة على تحقيق اسمية هذا الاسم، بخلاف ال إذا كانت موصولة. وال قد تأتي للاستفهام، تقول هل فعلت هذا، بمعنى هل فعلت هذا، وهذا في لغة بعض العرب يبدلون من الهاء همزة، يقولون هل فعلت، فيقولون الفعلت، إذن فأل هنا للاستفهام وليس من علامة الاسم. هذه العلامة الثالثة. والعلامة الرابعة دخول حروف الخفض، أي الحرف الخافض. الحرف هو الأصل في الخفض، إذا خفض الاسم فخفضه أصالة يكون بالحرف. وحروف الخفض معروفة مشهورة، يأتي الكلام عليها في موطن آخر. إذن فإذا وجدت حرف جر قد دخل على كلمة فعلم أن هذه الكلمة اسم، لكن لا بد من أن يكون دخول هذا الحرف الجار دخولا متحققا، لا أن يكون هناك فرق أو حاجز بين الحرف الجار وبين هذا الاسم. فمثلا تقول بسم الله كما تقدم، أو أدخل في المسجد مثلا، ففي المسجد الآن في هنا داخلة على المسجد، فإذا وجدت في قد دخل المسجد فهذا يجعلك تقول بأن المسجد فيه اسم، لأن الحرف الجار لا يدخل إلا على الأسماء، بخلاف ما لو وجدت حرف جر تقدم على كلمة وهي اسم أو يختلف في اسميته، لكن دخول الحرف الجاري ليس متحققا. كأن تقول كما في قول بعض الأعراب لما بشر بأنثى ببنت ولدتها له زوجته فقال والله ما هي بنعم الولد، بنعم الولد مثلا. الباء هنا حرف جر دخل على الكلمة نعمة، فظاهر هذا أن نحكم على نعمة بأنه اسم لدخول الباء عليه، إلا أنه يقال إن دخول هذا الحرف الجار هنا ليس متحققا، بل هناك فاصل بين هذا الباء وبين نعمة، ولذلك نقول إن نعمة ليس اسما وإن وجدنا في الظاهر حرف جر قد دخل عليه، لأنه فيقدر فيقال إن الباء دخل على اسم مجرور في الحقيقة، والتقدير والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. وهذا له النظائر في كلام العرب، ومثل هذه الأساليب في لغة العرب يجعل العلماء يختلفون في بعض الكلمات هل هي أسماء أو أفعال. فهنا مثلا نعمة قد يقول البصري يقول إنه فعل، والكوفي يقول إنه اسم بدليل دخول الحرف الجار عليه ظاهرا. لكن ما يذهب إليه البصريون أقعد في العلم وأثبت وأرسخ، فينبغي أن يعمل به. نعم،
ذكر مجموعة من حروف الخفض.
أيوة نعم،
قال وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء.
ذكر أحرف جر، هذه الأحرف هي للجر كما تقدم، وهي تختلف. ذكر مجموعتين، مجموعة أولى هي أحرف جر عامة تدخل على جميع الأسماء، ومجموعة ثانية هي أحرف جر خاصة تدخل على أسماء خاصة، وهي أحرف القسم. مثلا بالله للقسم، وتالله، الباء للقسم، والتاء للقسم، والواء للقسم. هذه أحرف جر تختص بالدخول على لفظة الجلالة وعلى أسماء الله وصفاته جل جلاله، فهي تجر على كل حال. والمقصود أنك إذا وجدت واحدا من هذه الأحرف الجارة قد دخلت على كلمة، لابد أن هذه الكلمة اسم ويكون مجرورا بهذه الأحرف. نعم،
قال رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة.
قوله والفعل يعرف أي يميز عن قسميه بإيش؟ بقد، أي بدخول قد الحرفية على الكلمة، فإذا وجدت كلمة تقدم عليها قد، وكانت قد هذه حرفية، وقد الحرفية تفيد معاني، معاني جزئية، لذلك تكون حرفية، فيأتي أو يأتي معنى قد للتحقيق، كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فدخول قد على أفلح دليل على أن أفلح فعل، وقد هنا معناه التحقيق، أي أنهم مفلحون تحقيقا ما داموا مؤمنين، هم مفلحون ما داموا هم مؤمنين فهم مفلحون، إذن فقد للتحقيق. وتأتي قد بمعنى التقريب لحصول الشيء، تقول قد غربت الشمس إذا كانت مائلة إلى مغربها، ولما تغرب فتقول قد غربت الشمس، ومنه قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، أي قاربت أو قربت أن تقام. لكنك إذا قلت قد غربت الشمس وقد غاب قرصها، فعندئذ تكون قد للتحقيق، قد غربت الشمس أي على التحقيق. وتأتي قد للتكثير للدلالة على أن هذا الفعل الذي دخلت عليه يقع كثيرا، كأن تقول قد يفعل التقي الخير مثلا، فيفعل فعله للخير كثير، ولذلك قيل له تقي، قد يفعل التقي الخير. وكذلك تأتي قد الحرفية لمعنى التقليل، أي تقليل وقوع الفعل، كأن تقول قد ينجح البليد وقد يجود البخيل، قد ينجح البليد أي قليلا، وقد يجود البخيل كذلك قليلا، فهذه معاني قد الحرفية. وهذه المعاني إنما تعرف من السياق والكلام، هذه طريقة معرفة هذه المعاني لقد الحرفية. فقد علامة أولى للفعل، نعم. وقد هذه تدخل إذا كانت حرفية كما تقدم، تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع للأمر، نعم. والسين السين علامة ثانية تدل على فعلية الكلمة، والسين هذه تدخل على الفعل المضارع فقط، لا تدخل على الماضي ولا على الأمر. والسين يقال له السين للتنفيس، والتنفيس في لغة العرب معناه التفريج، ويقصد بالتنفيس للسين هنا أن الكلمة التي دخلت السين عليه وهي فعل وقوعه بعد إمهال، وقوعه بعد إمهال، تقول سأنصرف أي بعد مدة قليلة، فهذا معنى قولهم السين للتنفيس، فلا تدخل السين إلى على الفعل المضارع. وكذلك سوف أخت السين في الدلالة على التنفيس، لكن مدة الإمهال في سوف أطول مدى من مدته في السين، تقول سوف ننتصر أو سوف أسافر، أي بعد مدة مديدة لا بأس بها، وطول المدة نسبي على كل حال، فهذا هو سوف، ولا يدخل أيضا إلا على الفعل المضارع كالسين. وتاء التأنيث الساكنة، هذه التاء للتأنيث، ومعنى للتأنيث أنها يؤتى بها بعد فعل ماض للدلالة على أن فاعل هذا الفعل الماضي مؤنث، هذا المقصود من التاء، وذلك لأن العرب تفرق بين الذكر والأنثى في الفعل، إذا أسند الفعل للذكر فيقولون مثلا دخل محمد، وإذا أسند إلى الأنثى قالوا دخلت هند، فيفرقون بين الذكر والأنثى، هذه طريقتهم في كلامهم. فهذه التاء علامة للفعل الماضي، لا تكون إلا في الفعل الماضي، وهي في الأصل ساكنة، ساكنة كما تقدم في المثال دخلت هند، وقد تكسر تخلصا من التقاء الساكنين، وهذا أمر عارض، كما في قوله تعالى قالت تخرج عليهن، قالت تخرج أصل قالت أخرج، لكن للوصل كسرت التاء، وقد تفتح هذه التاء تخلصا من التقاء الساكنين أيضا، كما في قوله تعالى قالتا أتينا طائعين، قالتا أصل قالت، لكن لما جاء بالألف ألف التثنية بعد هذه التاء فتحت التاء، لأن الألف ساكنة والتاء ساكنة، فلا بد من التخلص من التقائهما بفتح التاء. إذن فأصل هذه التاء أن تكون ساكنة، وهي علامة خاصة بالفعل الماضي. نعم.
قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
قوله والحرف ما لا يصلح معه أو له دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف لم يجد النحاة للحرف علامة وجودية كما وجدوها للقسيمين، ولذلك في ذكرهم أو تعريفهم للحرف يقولون إنه ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، وهذا عدم، لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، معناه ليست للحرف علامة وجودية. إذن وذلك كما يقول بعض الظرفاء من النحاة، ذلك لضعف الحرف، لضعف الحرف. ولذلك يقول الإمام السيبويه إن الحرف رابطة يربط بين أجزاء الكلام، فهو ليس قويا كالاسم وكالفعل، ولذلك لم توجد له علامة مميزة في الوجود، لأنه يضم دائما إما إلى اسم أو إلى فعل، فهو كذلك دائما. إذن فالحرف ليست له علامة وجودية، وقد صرح بذلك الإمام أبو القاسم الحريري رحمه الله في كتابه ملحة الإعراب: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة، ليست له علامة وجودية. نعم.
انتهى الباب.
طيب انتهى الوقت،
بقي قليل نعرض بعض الأسئلة.
طيب لا بس.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. هذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم توضيحا زائدا في تعريف التنوين، مثل تنوين الترنم وغيره، وجزاكم الله خيرا.
لا يا أخي، مثل هذا نحن مشينا على مستوى أو درجة الكتاب، لو أردنا أن ندخل في تفاريه وهذه الأشياء ما يناسب الكتاب. ها
طيب. هذا سائل آخر
على هذا الجواب. نعم نعم.
هذا سائل آخر يقول: ما الكتاب الذي تنصحنا بمراجعته وتحضير الدرس منه؟
الكتاب إذا قصد كتابا من شروح الآج الرومية، فشروح الآج الرومية كثيرة نافع على كل حال، منها شرح محمد محي الدين المصري، ومنها شرح ابن قاسم النجدي، وهكذا شروح كثيرة. يعني أقول أي شرح للآج الرومية وخاصة شرح محي الدين جيد، إذا أراد شرحا أو كتابا من شروح الآج الرومية، لكن كلامه ليس بواضح، هل يقصد هذا أو يقصد كتب النحو عموما أو في المختصرات أو كذا؟
يقصد هذا الدرس إذا أراد الحضور إليه، يعني أي كتاب
يعود إلى شروح الآج الرومية، أي شرح يكفي، لأن هذا الكتاب كتاب للبنات الأولى في العربية، وما ليس فيها أمور تشكل إلى هذه الدرجة. لا نعم.
هذا سائل يقول في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ما الحكمة من تنكير لفظ إناث وتعريف الذكور؟
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هذا من الحكم، والحكمة أو الحكم قد تتعدد لأن النكت لا تتزاحم، فمن الحكم الإشارة إلى قوة الذكورة في الرجال وإلى قلتهم، والتنكير في إناث يدل على كثرة النساء، هذا بالحكم. نعم، أن النساء أكثر من الرجال، ولذلك يشرع أن يتزوج الرجل الواحد القوي 4 نسوة، هم كثيرات. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما هي أفضل كتب النحو والصرف لطلبة العلم عموما؟
هذه كثيرة، هذه سؤال مجمل. ما هي إيش؟
ما هي أفضل كتب النحو والصرف لطلبة العلم عموما؟
طيب، على كل هذا أذكر بعضها. أفضل كتب النحو لطلبة العلم عموما، نذكر بعضها. أي فن من فنون علوم الشرع تجد له كتبا على 3 درجات، تجد كتابا أو كتبا مختصرة في فن النحو مثلا، وكذلك كتبا متوسطة في فن النحو، وكذلك كتبا مطولة في فن النحو، وهكذا في فن الصرف، وهكذا في فن الفقه، وهكذا في فن البلاغة، وهكذا في فن الحديث، وهكذا في الفنون، في فنون علوم الشرع تجد الكتب في الفنون على هذه الدرجات، هذا أول شيء. لكن هذه الكتب، هذه الدرجات تتفاوت في الجودة، فمثلا تجد كتابا مختصرا في فن النحو، أو تجد كتابين في فن النحو مثلا مختصرين، أحدهما أجود من الآخر. وكذا لو جئت إلى الكتب المتوسط تجد الأمر هكذا، وكذلك في الكتب المطولة تجد الأمر هكذا، إلا أنه في هذا المقام مما يمكن أن نقوله هنا هو أنك إذا كنت تبتدئ في النحو اقرأ أو خذ الأجرمية مثلا، هذا من الكتب المختصرة، أو خذ قطع النضار، قطع النضار لشيخ مشايخنا في قطر شنقيط المختار بن بونا الجكني الشنقيطي، هذا كتاب مختصر أيضا، رأيت. وأخذ الشذرة الذهبية في علوم العربية لأبي حيان، هذا أيضا من الكتب المختصرة، هذه كتب جيدة في الاختصار. وإذا جئنا للكتب المتوسطة خذ قطر الندى وبل الصدى، يعتبر من الكتب المتوسطة في الفن، وكذلك شذور الذهب له أيضا لابن هشام، وكذلك اللمع في العربية لابن جيني كذلك من الكتب المتوسطة، مثال الكتب كثيرة جدا، لكن هذه الكتب جيدة. وأما الكتب المطولة فخذ مثلا ألفية ابن مالك في 1000 بيت، هذه الكتب المطولة، وهو كتاب مشهور جدا لبركة مؤلفه بحسن نيته في العلم والتأليف، فهذا كتاب جيد من الكتب المطولة. وكذلك من الكتب المطولة المقتضب لأبي العباس المبرد، أبي العباس محمد بن يزيد المبرد من علماء البصرة، وكذلك الأصول في النحو لأبي علي لأبي بكر بن السراج، وهو شيخ أبي علي الفارسي، وكذلك التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك صاحب الألفية، وهذا أكبر كتبه في العربية وهو النثر، وهذا من أجود الكتب، من أجود الكتب، حتى إن العلماء قديما كانوا يقرؤون في كتاب سيبويه، وذلك البحر الخضم المتلاطم الأمواج، المتلاطمة الأمواج، كانوا يقرؤون في كتاب سيبويه. لكن لما جاء ابن مالك وألف كتابه التسهيل انصرفوا إلى التسهيل، لكن ليس أنهم يستغنون عن كتاب سيبويه الكبير هذا. إذن فالتسهيل جيد، من الكتب المطولة الجيدة الجامعة، وكذلك من الكتب المطولة، بل آخر مطول في كتب النحو وأجودها وأحسنها وأقومها كتاب سيبويه. هذا الكتاب لا كتاب في كتب النحو كهذا الكتاب، كما قال محمد بن يزيد المبرد يقول كتاب سيبويه ليس له مثيل لكتاب ليس له مثيل في بقية الفنون، يقول هكذا، يقول كل كتاب في النحو يحتاج إلى كتاب سيبويه، وكتاب سيبويه لا يحتاج إلى كتاب آخر. وهذا قل أن تجد هذا في كتب الفنون، وهو حق. وقد مدح هذا الكتاب كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام، ذكر هذا في مجموع الفتاوى، يقول إن كتاب سيبويه لا مثيل له، ليس له مثل. وكذلك غيره من أهل العلم المتحققين به. إذن فهذه بعض الكتب، الكتب كثيرة، لكن الإنسان إذا وجد كتابا من الكتب في أي فن ينبغي أن يسأل العارفين بهذا الفن عن هذا الكتاب، كيف درجته ما وكيف يستفيد منه أو ما أشبه ذلك، هذا اللي يبقى. نعم، طيب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.